إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لقاؤنا بكم يتجدد بحول الله وقوته وقد كان حديثنا في اللقاءات الماضية عن مرتكزات التربية الإسلامية التي يجب أن يربى عليها النشأ الإسلامي لكي نتجاوز عقبات الماضي لكي نتجاوز أخطاء الماضي القريب وتجاربه الفاشلة تحدثنا عن التربية وقلنا بأنها تقوم على مرتكزات من العقائد والقيم والأفكار أما العقائد أيها الأحبة فقد شرحناها في اللقاء الماضي وبينا مرتكزات التربية الإيمانية وعددنا ستا منها قلنا تعظيم الله أولا واليقين بوعده ثانيا والاستسلام لحكمه ثالثا والصبر على مراده واليقين بأنه ما من شيء إلا وسيحاسب عليه الإنسان عاجلا أم آجل والسادسة أن الدنيا لا تعدو شيئا أمام الآخرة هذه الست أيها الأحبة لابد أن تغرس في قلوب أبنائنا أما اليوم أيها السادة فحديثنا عن الجانب القيمي حديثنا عن القيم وعن المرتكزات القيمية التي يجب أن تكون حاضرة في أذهان المسلمين التي يجب أن تكون قاسما مشتركا بين جميع المسلمين يشترك الجميع ويتفق في فهمها يشترك الجميع بالشعور بأهميتها لما نتحدث عن القيم أيها السادة فلا بد من أن نوضح ونجلي معنى القيم بشكل واضح لعل البعض يظن بأن كلمة القيم تعبر عن أي خلق وأي سلوك وأي هدف والحقيقة أيها السادة بأننا عندما نتكلم عن الأخلاق والسلوك والأهداف نتكلم من بينها عن نوع خاص أسميناه القيم الاجتماعية القيمة الاجتماعية معيار أساس يتعارف عليه المجتمع المعيار أيها الأحبة يشير إلى طريقة تعامل الأفراد معيار ما وافقه فهو سلوك مقبول وما خالفه فهو سلوك مرفوض القيم أيها الأحبة أساس من أساس بناء المجتمعات سأضرب لكم مثالا لكي تتضح فكرة القيمة ومعنى القيم القيم عند المسلمين أيها الأحبة منها مثلا العفة وصون الأعراض أي طرح في مجتمعنا يتنافى أو يتعارض أو يؤثر في موضوع صون الأعراض وفي موضوع حفظ الأنساب وفي موضوع الأعراض وصيانتها هو أمر تلقائيا مرفوض عند جميع المسلمين لماذا؟ لأن قيمة صون الأعراض قيمة متجذرة عند الجميع أما لو طرح نفس الطرح عند المجتمعات الغربية سواء كان طرحا إيجابيا أو سلبيا فلن يرفضوه مباشرة، سيخضع للنقاش وللموازنة، فقيمة صون الأعراض وقيمة حفظ الأعراض وقيمة العفة ليست موجودة عندهم كقيمة يتفقون عليها جميعا. أما نحن هذه قيمة لدينا، كل مسلم يعرف بأن صوت الأعراض أمر مطلوب، يعرف بأنه لا يأتي إلا ما يحل له، هذا أمر مطلوب. إذن لو أردنا أن نفكر سويا أيها الأحبة، لو أردنا أن نفكر في قيم أساسية تكون هي القيم الكبرى والمرتكزات القيمية الأساسية التي يجب أن نربي عليها أبناءنا، التي تتبعها كل سلوكياتنا، التي يجب أن تكون ذات دور محوري يوجهنا، تكون أصلاً في تربيتنا وما بعدها فرع لها، وما بعدها فرع لها، أين سأجد هذه القيم؟ أريدها مختصرة، لم آتي اليوم لكي أحدثكم عن عشرات القيم ولا عن عشرات الأمور المطلوبة في السلوك والأخلاق وفي الأفكار، لا أبداً أيها الأحبة، اليوم أتينا لكي نتحدث عن أصل القيم، قيم أساسية متى رسخت وتجذرت في قلوب الناس وفي قلوب الأبناء فما بعدها تبع لها. أعجبني وأنا أبحث عن هذا الموضوع ما ذكره الدكتور محمد عياش الكبيسي العراقي، قال لو تأملنا في القيم الإسلامية لوجدنا أن مردها جميعا إلى ثلاث قيم. ما هي هذه القيم الثلاث؟ قال ثلاث قيم وكل ما بعدها تبع لها: الرحمة والعبودية والعلم. الرحمة والعبودية والعلم، ثلاث قيم، ثلاثة مرتكزات يجب أن تكون راسخة في أذهاننا وأن نرسخها في أذهان أبنائنا لتكون معيارا يضبط كل ما يصدر عنا، لتكون معيارا به نحدد ما نقبل وما نرفض. ثلاث قيم أيها الأحبة يجب أن تكون محورا نركز عليه في نشاطاتنا التربوية في أسرنا وفي مساجدنا وفي مدارسنا: الرحمة والعبودية والعلم. الرحمة أيها السادة، الرحمة أولا، الرحمة التي اختصر الله بها غاية إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، يا إذ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد يسأل السائل: أين قيمة العدل؟ أين قيمة الأخلاق الحسنة؟ أين قيمة السلوك الطيب؟ أقول أيها الأحبة، نحن الآن نتحدث عن القيم الكلية الأصلية، وكل ما ستسأل عنه وكل ما سيخطر ببالك مرده إلى هذه القيم الثلاث: الرحمة منبع الفضائل، الرحمة منبع الأخلاق الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة تشمل السلوك القويم، بالرحمة يرحم الإنسان ولده ويرحم غير ولده، بالرحمة يبر والديه، بالرحمة يصل أرحامه، بالرحمة يعطف على المسكين والضعيف واليتيم، بالرحمة يتجاوز عن أخطاء زوجته، بالرحمة يعفو عمن ظلمه، بالرحمة يحسن إلى من أساء إليه، بالرحمة يوقر الكبير، بالرحمة يعطف على الصغير، بالرحمة يتعامل بالحسنى مع المخالف ويحسن الظن بالآخرين، بالرحمة يتعامل المسلم مع الإنسان مسلما كان أو كافرا، فيرجو إسلام الكافر وهدايته ويبره ويقسط إليه. طالما أنه كافر مسالم لم يقاتلني ولم يعتدي علي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لم يأمرنا الإسلام فقط بأن نتجنب إيذاءهم، بل أمرنا أن نعاملهم بالخير وبالإحسان. وإذا كان هذا مع الكفار فكيف يجب أن يكون الحال بين المسلمين؟ إذا كنا أمرنا بالبر والقسط مع الكفار، فما بالنا مع إخواننا؟ ما بالنا وكيف يجب أن يكون حالنا مع المسلمين؟ لو نظرنا أيها السادة نظرة مدقق لرأينا بأن معظم السلوكيات الإيجابية، الصدق، الأمانة، الكلام اللطيف، تجنب الكلام البذيء، تجنب الغدر والخيانة والسرقة، صون الأعراض، معظم هذه السلوكيات الإيجابية ترد إلى القيم الثلاثة التي قلناها: الرحمة والعبودية والعلم. لماذا العبودية؟ لأن العبودية أيضا قيمة كلية أجمل الله بها الغاية من إيجاد ومن خلق المخلوقات، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الجن والإنس ليعبدون، قيمة إسلامية أصيلة كلية. أنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان خلقت عبدا لله وحده، تعمل الخير بدافع ذاتي، ترجو الأجر الحقيقي من الله وحده، تشعر بالعزة والكرامة والحرية، فأنت عبد لله وحده، أنت عبد لله وحده، أنت تابع لله وحده، أنت لا تتبع إلا ما يرضي الله، ولا تعبد إلا الله، لا ترضى العبودية لغير الله ولا التبعية لغير الله. هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، عبودية تستشعر بها العزة، عبودية تستشعر بها الشجاعة والقوة، فلا تخاف في الله لومة لائم. العبودية لله بها تحتسب الأجر عند الله، فبها تفعل الخير. لذلك عندما نرسخ قيمة العبودية لله فأنا فعليا أرسخ كل القيم التي تدفع إلى الخير. لما أربي ابني على العبودية لله فأنا أربيه على العزة، أنا أربيه على أن لا يخضع لغير الله، أنا أربيه على فعل الخير، فهو يرجو الأجر من الله. قيمة إذا فهمناها في مجتمعاتنا لن نرضى مرة أخرى بأن يحكمنا الأصاغر، لن يرضى مرة أخرى أن يتسلط علينا المفسدون. إذا فهمنا معنى العبودية لله وكانت قيمة عامة في مجتمعنا لن نرضى أن يسيء بيننا المجرمون، فنحن عبيد الله، ولن نكون عبيدا لغير الله ولا خدما لغير الله. لا نقبل الإهانة، ولا ننام على الضيم، ولا نرتضي الذل، ولا نسكت عن منكر، ولا نداهن عن باطل، لأننا عبيد الله. هكذا يكون فهم قيمة العبودية أيها السادة، وهكذا نعرف بأن العبودية لو ترسخت حقا في نفوسنا لكانت منبعا لكل خير. أما القيمة الثالثة الخطيرة فهي قيمة العلم. قيمة العلم أيها الأحبة، لن نتطور ولن نتقدم ولن نخرج من عنق الزجاجة ولن نتجاوز مشكلات الحاضر وعقبات المستقبل لنصل إلى مستقبل آمن متطور ما لم نعلي قيمة العلم بيننا، ما لم نجذر قيمة العلم في أذهان أبنائنا. أن يكون العلم وتعظيم العلم وتعظيم العلماء سمة غالبة على مجتمعنا. كل البلدان المتحضرة ترى عندهم قاسما مشتركا وهو تعظيم العلم والعلماء. والإسلام أتى أيضا بقيمة تعظيم العلم والعلماء. لا بد من أن نعظم قيمة العلم لكي نبني جيلا واعيا، جيلا ينقاد لمن يخاطب عقله لا لمن يتلاعب بعاطفته. عندما نتحدث عن العلم أيها السادة، فنحن نتحدث أولا عن العلم الذي يعرف به الإنسان نفسه. قد يسأل السائل: أوليس أولا العلم الذي يعرف الإنسان به ربه؟ كيف يبدأ الشيخ يقول أولا العلم الذي يعرف به الإنسان نفسه؟ أقول لك أولا العلم الذي يعرف به الإنسان نفسه، لأنه إن لم يعرف نفسه فلن يعرف ربه. إن لم يعرف بأن الله تعالى خلقه واستخلفه في هذه الأرض ليحسن ثم ليحاسب على عمله إن كان خيرا أو شرا، فلن يعرف ربه. من لم يعرف نفسه لن يعرف ربه. أصل أن تعرف نفسك أيها الإنسان، أن تعرف بأنك مستخلف لأجل عمارة الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما أردنا أن يعرف الإنسان نفسه لابد أن يعرف بأنه مخلوق مكرم، أمر الله الملائكة أن تسجد له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. خلقت أيها الإنسان لكي تكرم، ولكي تعمر الأرض بطاعة الله، ولكي تفضل على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالأصل في الإنسان التكريم، والأصل في البشر التكريم، تكريم أولي لمجرد الإنسانية. هذه هي الرسالة الإسلامية أيها الأحبة، هذه هي الرسالة الإسلامية التي تبني دولة قوية، دولة يكرم فيها الإنسان لأنه إنسان. في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: مر بجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فوقف النبي لها. وقد ورد في صحيح السنة أمر النبي لنا بأن نقف للجنائز إذا مرت، لا تبقى جالسا إذا مرت الجنازة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال: روحي فداه، أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ والحديث في البخاري ومسلم. أليست نفسا بشرية؟ ألا أقف لأجل نفس بشرية تفلتت مني إلى النار؟ نقف أيها السادة لأجل الإنسانية. هذه رسالة الإسلام. لما نجذر هذا المعنى في أذهاننا يكون ما بعده تبع له. أن أعرف نفسي، أنا خلقت لكي أعمر الأرض بالطاعة، وخلقت مكرما، كرمني الله تعالى، خلقت وشرفني الله تعالى مزيد تشريف بأني مسلم، وأمرني أن أسير في الأرض بما يرضي الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. نعم أيها الأحبة، لما أتحدث عن قيمة العلم فأنا أتحدث عن قيمة تدفعنا لأن نربي أبناءنا لتعظيم العلم والعلماء، نربيهم فيتشجعوا بهذه القيمة لكي يكونوا مبدعين في سائر العلوم، في الشرع وفي الهندسة وفي الطب وفي التجارة وفي الزراعة وفي الصناعة. هكذا كانت أمة الإسلام. عندما نتحدث أيها السادة عن قيمة العلم لا يتوهم أحد منكم بأني أتحدث بأن الناس جميعا يجب أن يكونوا علماء. لا طبعا، هذا لم يكن في الدنيا أبدا ولا في مجتمع من المجتمعات. لكننا نتحدث عن معيار كنا فيما مضى نعظم صاحب المال، نعظم صاحب السلطة. أما العالم في مختلف الاختصاصات فلا نأبه به، هكذا هو مجتمعنا. أما المجتمعات التي بنت دولا قوية تراهم يعظمون عالمهم ويربون أبناءهم على تعظيم العلم والعلماء. نتحدث عن قيمة يجب أن تكون سلوكا في المجتمع بإجلال العلم والعلماء، نجلهم في ضمائرنا، نحارب الخرافة والإشاعة والأوهام في حياتنا، نربي أبناءنا على الانقياد للعلماء، فيخرج جيل ينقاد أبناؤه للعقول والقناعات لا تؤثر فيهم العواطف ولا تؤثر فيهم الأوهام والخرافات، تكون لديهم الحصانة الكافية فلا ينقادوا خلف المبطلين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يسيرون أبناؤنا في المستقبل الذين نربيهم، سيسيرون خلف من يطرح حلولا واقعية، خلف من يطرح حلولا تطبيقية عقلية منطقية ممكنة، فيسيرون على هدى لا يسيرون على عواطف، يجربون المجرب ويقعون في المخرب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لو تمعنا أيها السادة لاقتنعنا مبدئيا بصوابية اعتبار هذه القيم الثلاث أصلا لسائر القيم الإسلامية: الرحمة والعبودية والعلم. الرحمة والعبودية والعلم، فكل سلوك إيجابي وكل قيمة إيجابية ترد لها. فلنجعل هذه القيم أساسا ننطلق منها في بنائنا الأسري، في بنائنا المجتمعي. خاطب أهلك وخاطب أبنائك واغرس فيهم قيمة الرحمة، اجعل من أبنائك رحيمين يرحمون البشر، يرحمون الحيوان، يرحمون النباتات، يرحمون الحجر. ألم يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ألم يحدثنا النبي عن بغي من بغايا بني إسرائيل غفر لها بسقيا كلب عطش؟ هذه الرحمة الإسلامية أيها الأحبة، رحمة بالإنسان وبالنبات وبالحيوان وبسائر المخلوقات. وهنا قد يسأل السائل: أين نحن من التربية على الشدة؟ وأين نحن من التربية على الخشونة؟ أقول لك أخي المسلم، التربية على الرحمة في القلب لا تتنافى أبدا مع أن تربي ولدا قويا يكون أهلا لتحمل النوائب والشدائد وللصبر عليها. فالرحمة في القلب شيء والقدرة على التحمل والصبر شيء آخر. نربي ولدنا على الصبر والشدة، ولكن هذا لا يعني بأن يكون قلبه صلدا قاسيا لا رحمة فيه. ثلاث قيم: الرحمة والعبودية والعلم، سنربي عليها إن شاء الله الجيل القادم، الجيل الذي اختاره الله تعالى واصطفاه الله تعالى وجمعه الله تعالى. كثير من الناس متشائم مما يحصل من التهجير، والله لعله لخير أراده الله. هؤلاء الناس الذين رفضوا أن يبيعوا دينهم وغيرهم عاد إلى النظام وسوى وضعه، بل والعياذ بالله نكص على عقبيه وغدا يقاتل مع الشبيحة. هؤلاء الناس الذين تمسكوا بدينهم حتى هجروا من أرضهم، الله تعالى جمعهم في هذه الأرض لأمر أراده الله ولخير أراده الله. وغلبة ظننا أن الله تعالى سيخرج من بينهم ومن أبنائهم ومن أولادهم جيلا يكون أهلا لرفع راية الأمة المحمدية ولتحرير هذه الأرض. مواكب الله سارت لا يزعزعها، عاتم من البحر أو عالم من القمم لا يحتفون لمخلوق فقد علموه أن السلاطين والدنيا إلى عدم الله أكبر في الجلة هتافهم والحمد لله بار الخلق والنسم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. قبل أن أختم حديثي اليوم أيها الأحبة، أود أن أنبهكم وأن أذكركم إلى ضرورة الحذر وإلى ضرورة اليقظة مع هذا الانفلات الأمني الذي نعيشه، وقد ساء من ساءهم أن يصطلح الإخوة المتخاصمون فأزوا شياطينهم، أزوهم أزا لإفساد أمننا وأماننا. بعد أن انتهينا من مشكلة أولى واصطلح المختصمون، فإذا بنا تخرج لنا مشكلة انفلات أمني تعمد من قام بها أن يفسد علينا أمننا. وهذا يتطلب منا جميعا أن نكون يقظين، أن نكون حذرين. لا تكن هدفا سهلا لأولئك، ولا تكن طعما يستخدمونه، وكن واعيا. تنبه لأي غريب تراه، تنبه لأي سيارة مشبوهة غريبة عن حيك وقفت، تنبه لأي آلية دراجة تركها أحدهم وركنها وابتعد عنها. لابد أن تكون يقظا حذرا، لا تسمحوا بتجول الملثمين بينكم أبدا. أي ملثم يمشي بيننا لابد أن يكشف لسامه وأن نعرفه من هو، فهو عدو ما لم نتأكد منه أولا أيها الأحبة. ولنستعن بالله أولا وآخرا، ولنكثر من الدعاء، ولنكن عونا لإخواننا. تذكروا أن الإخوة الذين هم على الحواجز وقفوا لخدمتنا ولحراستنا، تعامل معهم بلطف، قف قبل الحاجز بمكان مناسب، أطفئ أنوار السيارة، وانتبه وتحذر من الحواجز الغريبة، الحواجز التي هي في مكان ليس فيه حاجز، فهذه غالبا ما تكون حواجزا لقطاع الطرق وللسارقين وللمجرمين أيها الأحبة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه، فلنكثر من الدعاء. وقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم إني داع فأمنوا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من أسفل منا. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا منتقم، يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، نسألك يا ربنا أن تهلك فرعون الشام ومن معه. اللهم من مكر لنا فامكر له بمكرك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم أهلك فرعون الشام ومن ناصره، اللهم أهلك فرعون الشام ومن ناصره بشطر كلمة. اللهم أهلك الشيعة ومن شايعهم، والنصيرية ومن ناصرهم، واليهود والصليبيين ومن على المسلمين ناصرهم وحالفهم. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم افضح كل خائن بيننا واكشف كل كائد لنا. اللهم من حفر لنا حفرة فاجعله يا ربنا واقعا فيها ومساقا إليها وأسيرا فيها. اللهم برحمتك برحمتك ارحمنا، اللهم برحمتك العميمة عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وغمنا، شاف اللهم جرحانا، وعافي مبتلانا، وفك أسرانا، واقض الدين عن مديننا، ورد المهجرين يا ربنا إلى ديارهم، آمنين مطمئنين، فاتحين منصورين، قاهرين غير مقهورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.